القول الدال على صحة أحاديث الأوتاد والنقباء والبدلاء والقطب، يعني رسالة مؤلفة وموجودة في إيه؟ في الجامع الصغير للسيوطي، في فتاوى الإمام السيوطي، وطبعت لوحدها. القول الدال، اسمها القول الدال على صحة أحاديث الأوتاد والنجباء والقطب والنجباء والأبدال، فالقول الدال وفي آخرها الأبدال في آخر الاسم يعني، وجاب الأحاديث وجاب أقوال العلماء، يعني يقول لك إيه الأبدال دول، فجاب أحاديث حسنة وصحيحة بتثبت هذه المراتب الموجودة، وقالوا إن مثلا من ضمن ما ذكر في الإمام أحمد مثلا يقول فلان من الأبدال، إذن هو معتقد في حديث الأبدال الإمام أحمد، بيقول على الرجل فلان ده من الأبدال، وقالوا إن النجباء دول 313 313 غالبهم في مصر، وقالوا الأبدال 40 ها غالبهم 27 وإنهم واحد في الشام، 27 واحد في الشام والباقي في الأرض ها وقالوا إن الأخطاب أربعة، وقالوا إن الأوتاد أربعة، والقطب ده اللي هو أعلى واحد، والقطب ده اللي هو الوارث المحمدي اللي هو المجدد بتاع القرن اللي هو أعلم أهل الأرض بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء به ظاهرا وباطنا علما وعملا، ده اللي هو القطب، يعني القطب تحته أربعة. ثانية واحدة، حاضر. أنا مش سامعك، تعالي الناحية دي، مش سامع حاجة. الشيخ عبد الغني النابلسي. مقام إيه؟ واللي قبله؟ الإيه؟ ممكن، وممكن يكون متداخلين. ممكن يكون متداخلين. يعني في واحد واحد واحد. ماشي خير، لكن كل واحد في مقام منفرد، كل واحد منفرد في المقام ده، ولذلك انا بقول ان الثلاثه واحد يجتمعوا في واحد، الثلاثه يجتمعوا في شخص واحد. ده الشيخ نابلسي 2000. ماشي، الله المستعان، نتعلم، ده منع من نتعلم. وفي هذه أسباب السعادة. طيب. لم ينالوا أحوال النقباء ومراتب النجباء وخصوصية البدلاء وكرامات الأوتاد وفوائد القطب، وفي هذه أسباب السعادة اللي هي إيه؟ أحوال النقباء والمراتب بتاعة النجباء وخصوصية البدلاء وكرامات الأوتاد وفوائد القطب، دي فيها أسباب السعادة، خلاص، بل في أدناها أسباب السعادة. لها معنى، لا شيء بيغلب على كل طائفة، يعني يغلب على النخباء أحوال ويغلب على النجباء مراتب، هم مراتب في أنفسهم، وخصوصية البدلاء أخص من النجباء، لأن النجباء 313 كل الأبدال اللي هم البدلاء كلما مات واحد من الأبدال الأربعين، على الرجح أنهم 40 ها، خلفه واحد من النجباء بيرتقوا كده يبدل منه. البحث أن ما أنا كتبت رسالة على السيوط كلها، فيها أقوال إما لأكبر العلماء زي السلف التابعين أو الصحابة أو أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. انت قريت الرسالة كلها بتاع اللي هي الخبر الدال؟ انا عامل رسالة؟ لا، يبقى في اقرا البحث، اقرا الرسالة نفسها بتاع السيوطي، اقرا رسالة السيوطي بس. يمكن انا البحث، انا البحث كان متهيألي ها؟ لا لا، ده في رسالة كاملة للإمام السيوطي. فاللي هتتحقق بهم هذه الصفات ها؟ وهذه تبقى أسباب السعادة وتتمة الطهارة. لو عرفوا أنفسهم لظهر لهم الحق، لو أنهم التفتوا إلى أنفسهم ونظروا إليها لعلموا إيه؟ لظهر لهم الحق. لكن هم أنفسهم غلبت عليهم حتى ها أصبحوا لا يشعرون أن له نفس أمر بالسوء. ها هو عنده نفسه تمكنت منه، تملكت منه في التصرف فيه، لكن هو ما عملش ايه يعني بينه وبين نفسه ها عداوه، انه ما لا، دي النفس راكبه جواه وبتحركه، ما اخذش من النفس دي انها تكون قدامه ويبتدي ايه يعملها. يعني شوف بعضهم يقول لنفسه ايه، بيكلم نفسه بيقول يا عبد السوء، فمسمي نفسه عبد سوء. انت مش بتعبد ربنا حق العباده، انت عبد سيء خلاص. طب انت جبت الكلام ده منين؟ سيدنا عمر بن الخطاب قال ايه لما تولى الاماره؟ قال بخن بخن عمر بن الخطاب امير المؤمنين، والله يا نفسي لتستقمن على الحق او لاطرنك علي. يكلم نفسه اهو يقول انت هتمشي على الحق ولا انا هجبرك على الحق، هاطرك على الحق، اجبرك عليه. ولو عرفوا انفسهم لظهر لهم الحق وعلموا علة أهل الباطن، أي الأمراض التي داخل البواطن، وداء أهل الغضب، إن المرض بتاع الغضب ده، ودواء أهل القوة. ها رضي الله عنه وأرضاه. أتدرون من السرعة فيكم؟ قال السرعة الذي يمسك نفسه عند الغضب. أهل القوة اللي بيمسك، اهل السرعه ده اللي بيصارع ويبقى قوي، هو اللي بيمسك نفسه عند الغضب. او الكلمتين دول من حديث، وداء اهل الغضب ودواء اهل القوه. اهل القوه اللي هي اهل ايه؟ اللي بيمسك نفسه عند الغضب. ولكن ليس هذا بضائعهم، ليست بضاعتهم دي. حجبوا عن الحقيقه باربعه، حجب عن الحقيقه باربعه اشياء: بالجهل والإصرار ومحبة الدنيا وإظهار الدعوة. فالجهل أورثهم السخط، ظنوا أنهم علماء، وإذا الإنسان ظن أنه عالم سقط إلى هاوية الجهل. فمن قال أنا بقيت عالم يبقى نعرف أن هذا سقط، ها وفوق كل ذي علم عليم، ماشي. فالجهل أورثهم السخط، أغلق عليهم الباب بظنهم أنهم صاروا علماء فأصبحوا سخفاء ما يعرفوش في العلم. والإصرار أورثهم التهاون، أصروا على جهلهم فأورثهم التهاون بما بغيرهم من العلم والعلماء، يتهاونون بهم وينتقصوهم ويذرون بهم. ومحبة الدنيا أورثتهم طول الغفلة، لما يصير الدنيا في الطريق هنا بيقول لك ايه، انت زي ما سيدنا ورد عن سيدنا ابو بكر يقول ايه، اني اظن اني اذا اخذت نفسا الا اخرجه واذا اخرجت نفسا الا اخذه. ده مده الامل بتاعه في الحياه، يقول ايه بنص النفس، عايش بنص النفس كما ورد عنه. ومحبه الدنيا اورثتهم طول الغفله. واظهار الدعوه، دعوى العلم، اورثهم الكبر والاعجاب والرياء، بقى متكبر معجب بنفسه مرائي لغيره. اذا كان على منهجه وماشي في الكبر والعجب يبقى يرائيه، ويظهر الحقائق لا ما يرائيهوش. والله من ورائهم محيط وهو على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. فلا يغرنك، اعاذنا الله واياك من احوالهم شانهم، ولا يذهلنك عن الاشتغال بصلاح نفسك تمردهم وطغيانهم وطغيانهم ما يخليكش تذهل عن الاشتغال بصلاح نفسك. اشتغل بصلاح نفسك، خلي زي ما بقول لك العبارة كيف، خلي نفسك من الأكوان وخليك مع الله ورسوله، دور حيث يدور الشرع. ماشي. ولا يذهلنك عن الاشتغال بصلاح نفسك تمردهم وطغيانهم، ولا يغينك بما زين لهم من سوء أعمالهم شياطينهم. فكأن قد جمع الخلائق في صعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وتلا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فيا له موقفا قد أذهل ذوي العقول. شوف الإمام الغزالي بيصف حال نفسه أن دايما بيتفكر في الآخرة، دايما محور الآخرة، مراقبة الله، مراقبة أحوال الآخرة. واضح. ولا يغوينك بما زين لهم من سوء أعمالهم شياطينهم. فكأن قد جمع الخلائق في صعيد واحد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وتلا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فله موقفا قد أذهل ذوي العقول من القال والقيل ومتابعة الأباطيل. فأعرض عن الجاهلين ولا تطع كل أفاك أثيم. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، فاصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. إلى هنا كلام الغزالي. رجع الكلام لسيدنا الشارح يقول إيه: وما زالت الأخيار تبتلى بالأشرار. قال السيد مرتضى الحسين أي الزبيدي: وجلالة قدره أي الغزالي وفخامة كتابه أشهر من الشمس في رابعة النهار. وما أحاط بمقام كتابه إلا من أفاض الله عليه على قلبه الأنوار، إذ كتابه متكفل ببيان العلوم الشرعية التي هي علم العقل وعلم الأحوال وعلم الأسرار. وما فيه من علم الأحوال فلا سبيل إلى معرفته إلا بالذوق، ولا يقدر عاقل على ذوقه ولا وجدانه، ولا أن يقيم على معرفته دليلا وهو متوسط بين علم العقل وعلم الأسرار، وهو إلى علم الأسرار أقرب منه إلى علم العقل النظري، ولا يكاد يلتذ به إذا جاء من غير نبي إلا أصحاب الأذواق السليمة. وعلامة هذا الذوق كونه خارجا عن موازين العقول عكس العلم المكتسب، إذ العلم المكتسب من شأنه أن يكون داخلا في ميزان العقول، ولذلك لا تتسارع الناس إلى إنكاره. وعلم الأذواق لما كان خارجا عن موازين العقول تسارعت الناس إلى إنكاره ورده. وهذا القدر كاف في بيان المقصود والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى. وإلى هنا كلام الغزالي: وما زالت الأخيار تبتلى بالأشرار حتى في الظاهر. أي واحد ليه طيب زيادة يقولوا عليه عبيط، ها؟ طيب زيادة كده خم القلب اللي هو يدخل الجنة ده، ها؟ اللي هو قلبه كده خم سليم مع الناس، ها؟ أهو الناس تقول عليه عبيط، ها؟ ما زالت الأخيار تبتلى بالأشرار. قال السيد مرتضى الحسين أي الزبيدي: وجلالة قدره أي الغزالي وفخامة كتابه أشهر من الشمس في ربعة النهار. وما أحاط بمقام كتابه إلا من أفاض الله على قلبه الأنوار، زي الإمام الزبيدي نفسه ما شرحه في 10 مجلدات فأبدع في ذلك وخرج الأحاديث وأتى بالأدلة الأخرى، إذ كتابه متكفل ببيان العلوم الشرعية التي هي علم العقل. إن ما فيش تعارض بين الشرع والعقل أصلا، إنما هذا من باب اختلال الفهم. فمن زعم أن في تعارض بين العقل والشرع ده اختلال في الفهم، بس هو عنده خلل في فهمه للنصوص. إذ كتابه متكفل ببيان العلوم الشرعية التي هي علم العقل، بل كتب الجزء الأول والثاني في العبادات والمعاملات، والجزء الثالث في المهلكات، والجزء الرابع في المنجيات، وعلم الأحوال وعلم الأسرار. وما فيه من علم الأحوال فلا سبيل إلى معرفته إلا بالذوق، إن أنت ما تحس بخشوع تقدر توصفه، تقدر تنقله لغيرك، لا ده حال بتجيلك أنت كده قد لا تستطيع أن تعبر عنها، واضح؟ ما تستطيعش تعبر عنها إلا ممكن تتكلم قريب منها، لكن ما استطيعش بعض الأحيان أنك تعبر عنها، إلا الكمل يستطيع يعبر عنها بألفاظ دقيقة قريبة جدا تكاد تدرك المعنى، لكن إدراك المعنى لا. بعض الأحاسيس اللي أنت بتحس بيها ما تقدرش أنك أنت أنك أنت تقدر توصلها للآخرين. مثال يعني ورد في ذهني وأنا بضحك عليه، أن سأل عنين رجل طبيعي عن لذة الجماع، وراجل ليس له في النساء مطلقا ولا يقرب النساء، فسأل هذا الرجل اللي هو ما بيعرفش اللذة دي، سأل راجل متزوج قال له صفري شهوة النكاح دي أو لذة النكاح، قال له ازاي وانت اصلا ما عندكش الاصل بتاعها، قال له كيف اصفها ليك وانا مش هستطيع اوصفها ليك حتى لو كنت انت تستطيع تدركها، ما بالك ان انت كمان عندك مرض يمنعك من ادراكها، واضح؟ فمش هقدرش اوصفها لك بالفم خلاص او بالالفاظ يعني. وما فيه من علم الاحوال فلا سبيل الى معرفته الا بالذوق. ولذلك عند التصوف يقول ايه، من ذاق عرف خلاص، ومن عرف اغترف، ومن لم يذوق خلاص. طب ومن اعترض انطرد، يعني ايه؟ ربنا ما ينزلوش في تلك الاماكن. واحد اعترض ان ما فيش حاجه توصل لربنا اصلا خلاص، زي ما اهل المعتزله مثلا يقول ايه، لن نرى الله يوم القيامه لان الرؤيه دي مستحيله، خلاص ربنا هيخلفه منها. زي واحد يقول ايه، يعني حديث موجود في الروضة الشريفة كده على أحد أبواب الروضة الشريفة وانت رايح في الزيارة، إن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي من لم يؤمن بها لم يكن من أهله، اللي مش يؤمن بشفاعتي مش هيكون من أهل الشفاعة، والمعتزل لا يؤمن بالشفاعة فلن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقدر عقل على ذوقه ولا وجدانه، مش بالعقل ده بالذوق بالإحساس بالشعور بالفعل بالوجدان، ولا أن يقيم على معرفته دليلا، ما يستطيعش يقول إيه اللي نفس القاعدة بتاعت إيه، عدم الوجدان لا يقتضي عدم الوجود. واحد بيقول لك أنا جعان، تقول له لا أنت مش جعان، طب ده هو اللي حاس بوجود الجوع جواه، أقول له لا أنت مش جعان. طيب ولا يقدر عاقل على ذوقه ولا وجدانه، لا يتوصل إليه بالعقل والوجدان، إنما يتوصل إليه بالذوق. ولا أن يقيم على معرفته دليلا، وهو متوسط بين علم العقل وعلم الأسرار، الكتاب بتاعه ده بين علم العقل وعلم الأسرار، وهو إلى علم الأسرار أقرب منه إلى علم العقل النظري، ولا يكاد يلتذ به إذا جاء من غير نبي إلا أصحاب الأذواق السليمة. العلم ده ما يدركوش إلا أصحاب الأذواق السليمة اللي عندهم الشفافية العالية الرقة الطبع السليم، يدرك هذه الأشياء. وعلامة هذا الذوق كونه خارجا عن موازين العقول عكس العلم المكتسب، إن علم الذوق خارج عن مقاييس العقول، وعلم العقول ده عكس العلم المكتسب لأن ده وهبي. الخشوع ده وهب من الله تعالى، أعلى درجة أنك تكون خاشع ذليل عبد فقير مسكين إلى الله تعالى، تحس بالرق أنك رقيق عند الله تعالى كده، عبد فقير مسكين. فده الإحساس ده دي أعلى درجة تقصد في الدنيا كلها لإقامة نفسك في مقام العبودية، واضح؟ ودي ما أقدرش أوصفها، إنما إيه؟ إحساس شعور. إذ العلم المكتسب من شأنه أن يكون داخلا في ميزان العقل، ولذلك لا تتسارع الناس إلى إنكاره. وعلم الأذواق لما كان خارجا عن موازين العقول، إنما هو شعور وإحساس وذوق، تسارعت الناس إلى إنكاره ورده باعتبار أنه غير موجود. وهذا القدر كاف في بيان المقصود والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ألم تسمع إلى ما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؟ قال: ألم تسمع إلى قول زين العابدين؟ الإمام الغزالي رجع بقى يكمل كلامه في الاعتراضات التي وردت عليه. ألم تسمع إلى قول زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين: إني لأكتم من علمي جواهرة كي لا يرى ذاك ذو جهل فيفتتنا. وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين ووصى قبله الحسن: يرب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي إنك ممن تعبد الوثن، ولاستحل رجال المسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. واقتضت الحال عند ذوي الدين، هم أشرف خلق الله، عند ذوي الدين هم أشرف خلق الله تعالى، النظر إلى كافة خلق الله تعالى بعين الرحمة وترك المماراة. طب نشرح الأول البيت والإيه أبيات الشعر. ألم تسمع إلى ما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين من العلم، أما أحدهما فبثثته للناس، وما الآخر فلو بثثته لقطعتم مني هذا الحلقوم. طيب، وبتكلم عن بعض الصحابة كان عندهم من العلوم ما لم يذكره إلى كل الناس، وبروايات مختلفة غير رواية سيدنا علي زين العابدين. قال: ألم تسمع إلى ما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين من العلم، أما أحدهما فبثثته للناس، أي نشرته بين الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم مني هذا الحلقوم، كنت ذبحتوني. وإلى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. قال ابن عباس: إيه؟ لو ذكرت تفسيره كما علمته لرغمتموني، أي لم تحتمل عقولكم لدركه فتنكرون علي ذلك. وفي لفظ آخر لقلتم إنه كافر. هنقرأ كل حديث مرتين. وإلى قول ونشرح يعني. وإلى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لو ذكرت تفسيره كما علمته لرجمتمون، أي لم تحتمل عقولكم لدركه فتنكرون علي. وفي لفظ آخر لقلتم إنه كافر. ألم تسمع أيضا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما فضلكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا بشيء، ولكن بشيء وقر في قلبه. ألم تسمع أيضا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما فضلكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في صدره، أي ما وقر من الإيمان في قلبه في صدره حتى ارتقى به إلى مقام أعلى الصديقين، خلاص، أي شدة التصديق. وإلى قول زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم، أي رضوان الله تعالى على سيدنا زين العابدين ومن بعده، فالإضافة بمعنى من، فالإضافة بمعنى من رضوان الله عليهم، الرضوان من الله تعالى عليهم، فإضافة رضوان إلى الله تعالى بالإضافة بمعنى رضوان من الله تعالى عليه، بدليل تصريحها في قوله تعالى: ورضوان من الله والله بصير بالعباد، في قول الله تعالى. وقوله ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. طيب، إذا هنا بيقول رضوان الله عليه، لكن الآيات أي قالت رضوان من الله، فده من باب حسن كمال حسن الظن بالله تعالى أن ينزلهم أعلى درجات الرضوان، ها، وأن يرجو ويدعو لهم بذلك. ومذاهب السلف أن الرضا ثابت لله تعالى، رضي الله عنه ورضوا عنه، فالرضا ثابت لله تعالى ولا يعلمه إلا هو. ومذهب الخلف يؤولونه بالإنعام أو إرادته، فهو إما صفة فعل بمعنى الإنعام أو صفة ذات بمعنى إرادة الإنعام، والأول هنا أولى لأن هذه جملة دعائية، والدعاء إنما يكون بمستقبل لم يجد في الحال. وإرادة الله تعالى قديمة يستحيل تجددها حتى يتعلق بها الدعاء، ويجوز إرادة الثاني باعتبار تعلق الإرادة التنجيزي الحادث، لأنه لا يستحيل تجدده، وذلك التعلق هو الإنعام فيرجع للأول. والرضا أعلى رتبة من العفو والمغفرة، لأن العفو محو الذنب وعدم العقوبة عليه، والمغفرة ستره وعدم العقوبة عليه وإن لم يمحى. فلذا قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإن المولى يعفو عن عبده وهو غير راض عنه. ويسن التردي والترحم على الصحابة ومن بعدهم من العلماء والعباد والأخيار، ولا يختص بالصحابة، كذا أفاده العلامة عبد الله الشرقاوي. قوله أجمعين، يبقى احنا واقفين عند ايه؟ مذهب السلف في الرضا. والله تعالى اعلى واعلم.